الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه كتاب العلم وفي باب آداب طالب العلم، قال: الأمر الثالث، يعني من آداب طالب العلم، الدفاع عن الشريعة، أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، لأن الكتب لا يمكن أن تدافع عن الشريعة، ولا يدافع عن الشريعة إلا حامل الشريعة. فلو أن رجلا من أهل البدع جاء إلى مكتبة حافلة بالكتب، يعني مليئة، حافلة بالكتب الشرعية فيها ما لا يحصى من الكتب، وقام يتكلم ببدعة ويقررها، فلا أظن أن كتابا واحدا يرد عليه. لكن إذا تكلم عن شخص من أهل العلم ببدعته ليقررها، فإن طالب العلم يرد عليه ويدحض كلامه بالقرآن والسنة. وهذا يدلك على أن العلم سلاح يدافع به عن الشريعة. فالشريعة يدافع عنها بالحجة والبيان وبالسيف والسنان. فالحجة والبيان إنما هو لأهل العلم، لطلاب العلم، لأن الكتاب كما ذكر لا يدافع ولا ينافح ولا يقف أمام المبتدع أبداً، وإنما العالم وطالب العلم هو الذي يقف أمام المبتدعة. قال: فعلى طالب العلم أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، لأن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا برجالها كالسلاح تماما. لو كان عندك أسلحة، يعني أسلحة حسية، قال: لو كان عندك أسلحة ملأت خزائنها، فهل هذه الأسلحة تستطيع أن تقوم من أجل أن تلقي قذائفها على العدو، أو لا يكون ذلك إلا بالرجال؟ فالجواب لا يكون ذلك إلا بالرجال. وكذلك العلم لا يكون إلا بالرجال. ومن هم الرجال؟ هم العلماء وطلاب العلم. قال: هذا أمر به يتبين أن الدفاع عن الشريعة لا بد لها من علماء. قال: ثم إن البدع تتجدد، فقد توجد بدع ما حدثت في الزمن الأول ولا توجد في الكتب، فلا يمكن أن يدافع عنها إلا طالب العلم، وهذا شيء واضح. فمثلا في الزمن الأول ظهرت فرق الخوارج، فرق كذلك المعتزلة، المفوضة، إلى غير ذلك. لكن بتقادم الزمان ظهرت بدع لم تكن موجودة في الزمن الأول. فمثلا بدع القطبية، الخوارج الذين أتوا بأمور زادوا بها على الخوارج في الزمن الأول. ربما الخوارج في الزمن الأول ما يطمعون في الملك والرئاسة، أما خوارج هذا الزمان فهم يتدافعون إلى هذا الأمر. وكذلك ربما خوارج هذا العصر لهم شبه كثيرة لم تكن موجودة في الزمن الأول، فإذن تحتاج هذه البدع إلى علماء يفندونها ويبطلونها. كذلك من البدع الجديدة مثلا بدع الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ، هذه كلها ظهرت حديثا، جماعة التبليغ، جماعة الإخوان المسلمين، كذلك الجماعات الأخرى التي انحرفت إما بسبب غلو وإما بسبب تفريط، كالحدادية ومن نحى نحوهم من الغلاة، فهؤلاء من الذي انبرى لهم؟ العلماء، لأن البدع تتجدد، البدع والفتن تتجدد. فإذن هذا أيضا مما يؤكد أن على العلماء وطلاب العلم عليهم مهمة عظيمة ألقيت على عواتقهم، وهي الدفاع عن الشريعة، الدفاع عن الشريعة. فانظر كيف أن العلماء المعاصرين ألفوا في إبطال هذه البدع، وفي كذلك تفنيد ما عند هذه الفرق من أباطيل ومن انحرافات. وهكذا قس في حتى في العصر الحاضر ظهرت فرق ومنظمات تحارب الإسلام باسم الإسلام، تحارب الإسلام باسم الإسلام، وبكذلك الشبه، مثلا فرق الروافض، فربما الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وهم عملاء لأمريكا وإسرائيل. لماذا؟ لأنهم يضللون على عامة الناس. وكذلك العلمانية والماسونية والبعثية والناصرية، هذه فرق ونحل تحارب الإسلام، وما ظهرت إلا في هذه الأزمان. فلا شك أنها بحاجة إلى علماء يفندون شبه هؤلاء ويبينون خطر هذه الفرق. فهذا كله يؤكد لنا هذا المعنى، ويحثنا على الجد والاجتهاد في طلب العلم حتى يستطيع المسلم أن يدافع عن دينه. قال: ولهذا أقول إن مما تجب مراعاته لطالب العلم الدفاع عن الشريعة. إذن فالناس في حاجة ماسة إلى العلماء، في حاجة ماسة، انظر إلى قوله ماسة، يعني حاجة شديدة وملحة. قال: لأجل أن يردوا على كيد المبتدعين وسائر أعداء الله عز وجل، ولا يكون ذلك إلا بالعلم الشرعي المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان موت العالم ثلمة في الإسلام، يعني فجوة في الإسلام. لماذا؟ لأن بالعلماء يحفظ الله عز وجل هذا الدين من كيد الكائدين ومن تحريف الغالين ومن انتحال المبطلين، لأنهم هم حماة الشريعة وهم صمام أمان لأن تصل هذه الأمة إلى بر الأمان، إلى بر الأمان. كم من فتن ظهرت فاشرأبت أعناق الناس إلى كلام أهل العلم، ماذا قال العالم الفلاني، ماذا قال الشيخ ربيع، ماذا قال الشيخ ابن باز، ماذا قال الشيخ الألباني، ماذا قال الشيخ مقبل، ماذا قال الشيخ العثيمين. هؤلاء الكبار الناس يثقون بكلامهم وكذلك يعلمون صدقهم وثباتهم على الحق وغزارة علمهم ورسوخهم في العلم. فلذلك لما مات هؤلاء العلماء الكبار كثرت الفتن وانتشرت وزادت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنهم كانوا ينافحون ويدافعون عن دين الله عز وجل ويردون الفتن والبدع. فلما ماتوا ظهر هؤلاء المبتدعة، من كان في قلبه وفي منهجه خلل وكذلك انحراف أظهره بعد موت هؤلاء العلماء، بل بعضهم صرح، فبعدما مات هؤلاء العلماء قال: ذهب زمن الخوف. إذن كان يخاف من العلماء، كان يخاف من العلماء هؤلاء. فلما مات هؤلاء العلماء ماذا قال؟ قال: ذهب زمن الخوف، خلاص ما عاد يخاف من أحد، يرى نفسه هو أعلم من في الدنيا. ولكن ولله الحمد لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فسخر الله عز وجل علماء جهابذة مزكون من هؤلاء العلماء الذين قد ماتوا، فحفظ الله عز وجل بهم هذا الدين وهذا المنهج القويم، منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: الأمر الرابع، أي من آداب طالب العلم، رحابة الصدر في مسائل الخلاف، يعني سعة الصدر وعدم ضيق الصدر وكذلك عدم تحمل المخالف. فالرحابة هي السعة وتحمل المخالف وإلى غير ذلك، وهذا سيأتي تفصيله وأنه ليس على إطلاقه. ولذلك قال: أن يكون صدره رحبا في مواطن الخلاف الذي مصدره الاجتهاد، يعني الذي يسوغ فيه الاجتهاد. ولذلك قال: لأن مسائل الخلاف بين العلماء إما أن تكون مما لا مجال للاجتهاد فيه ويكون الأمر فيها واضحا، فهذه لا يعذر أحد بمخالفتها، وهو ما يسمى عند العلماء باختلاف التضاد، يسمى عند العلماء باختلاف التضاد. أن يأتي إنسان ويخالف في مسألة واضحة الدليل بينة، فيعارض هذا الدليل ويبين له أنه عارض دليلا صحيحا كذلك نصا لا يحتمل، فهو مع هذا يخالفه. مثاله: إنسان يقول مثلا بعض صور الربا لا بأس بها، مثل ما فعل القرضاوي في كتابه المسائل المعاصرة، فإنه جوز معاملات ربوية معلوم عند العلماء أنها ربا صريح واضح، فوسع في هذا الباب وأجاز المعاملة مع هذه البنوك الربوية. هذا خلاف ما يسع فيه، ما يسع فيه الخلاف، لأنه عارض النصوص الواضحة التي تحرم تحريما صريحا واضحا الربا وبهذه الصورة. كذلك الغنى والموسيقى، بعض الناس يقول هذا المسألة خلافية، كيف خلافية؟ قال: جوزها فلان وفلان، ويذكر هؤلاء العلماء بزعمه الذين هم ليسوا في الحقيقة بعلماء وإنما هم حركيون سياسيون ويمشون مع ما يطلبه المستمعون. فيقول: كيف العالم الفلاني يقول أنا ما أنام إلا على يعني أغنية أم كلثوم، القرضاوي يقول هذا يعجبه يعني أغاني أم كلثوم، وكيف هذا يسمع الغناء ويجيز الغناء؟ إذن مسألة خلافية يا أخي، لا تنكر علي يا أخي، هذا خالفت نص صريح. قرأنا قبل أيام في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فإن جماعة من الصحابة فسروا لهو الحديث بالغناء. كذلك حديث أبي مالك الأشعري: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قرن المعازف مع الحرى وهو الزنا، والحرير المحرم، وكذلك الخمر قال والمعازف. والشيخ الألباني له تأليف مستقل في هذا، في تحريم آلات اللهو والطرب، وهو يجيزها. هل نقول هذه مسألة خلافية لا بأس بها؟ لا، فلا بد من التمييز بين المسائل المختلف فيها. ولذلك قيد العلامة ابن عثيمين: فلا يفهم كلامه المجمل إلا على هذا، أن المسائل التي يسع فيها الخلاف وأدلتها ليست بنص وليست بقطعية يعني في الدلالة، فهنا يسوغ الاجتهاد ويرجح العالم ما يراه أقرب إلى الصواب، وسيأتي على هذا أمثلة. قال: وإما أن تكون مما للاجتهاد فيها مجال، فهذه يعذر فيها من خالفها، وسيأتي الشيخ ضرب أمثلة على هذه المسألة ستأتي إن شاء الله. قال: ولا يكون قولك حجة على من خالفك فيها، لأننا لو قبلنا ذلك لقلنا بالعكس: قوله حجة عليك، قوله حجة عليك. يعني لو قلت أنت لا ينبغي أن تأخذ بقولي، أنا اجتهدت وهذا هو الصواب وهذا هو الأقرب، فلا يسع أحد أن يخالفني، فالآخر الذي خالفك سيقول مثل قولك وأنا كذلك، أنا رجحت هذا القول، فإذن لا يسع أحد أن يخالفني. إذن كيف هذا؟ هذا لا يتأتى، أنت ستصر على أمر وذاك سيصر على أمر. ولذلك أهل العلم قالوا أن المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد يكون فيها التناصح وبيان الأدلة، فمن ترجح له شيء في ذلك أخذ به ويعذر، لأن قصده الوصول إلى الحق، ليس الهوى ولا العناد ولا السياسة ولا كذلك الخوف من زيد أو عبيد، لا، وإنما قال بهذا القول ديانة و على حسب ما وصل إليه علمه. قال: وأنا أريد بهذا ما للرأي فيه مجال. شوف انظر، يؤكد الشيخ هنا يعني هذه المسائل التي للاجتهاد فيها مجال، وهو ما يسمى باختلاف الأفهام، ما يسمى باختلاف الأفهام. هذا فهم من هذا النص كذا وكذا، وذاك فهم من هذا النص كذا وكذا، وكل واحد فهم فهما فأخذ بفهمه واجتهاده، فهذا يسمى اختلاف أفهام مما يسع الخلاف فيه. قال: وأنا أريد بهذا ما للرأي فيه مجال ويسع الإنسان فيه الخلاف، أما من خالف طريق السلف كمسائل العقيدة فهذه لا يقبل من أحد مخالفة ما كان عليه السلف الصالح. مثلا يأتي أحد هؤلاء القطبيون التكفيريون وينافح عن سيد قطب ويجعل أخطاء الضلال، وإن شئت قلت الضلال على اسمه بالضاء، يقارن كتاب الضلال بتفسير ابن كثير، يقول تفسير ابن كثير فيها أخطاء فيها إسرائيليات، طيب وتفسير الضلال فيه أخطاء. يا سبحان الله، أين الثريا من الثرى؟ أخطاء ابن كثير، أخطاء ليست في العقيدة، ليست في العقيدة، أحاديث ضعيفة، إسرائيليات يكثر منها في بعض سور القرآن، لكن في ضلال القرآن فيه عقيدة الأشاعرة، فيه تأويل الصفات، فيه مخالفات في العقيدة، فكيف يقارن هذا بهذا؟ هذا ما يتأتى، هذا ما ينبغي. فهناك فرق، فالذي يخالف في العقيدة عقيدة السلف يقول بتأويل الصفات، أو يقول بالتكفير، أو يقول كذلك بالتفويض، أو بالبدع والضلالات، هذه أمور ما يسوغ فيها الاجتهاد والخلاف، لأنها من لب وصلب معتقد أهل السنة، فكيف يسوغ فيها الاجتهاد؟ فينبغي أن نفرق. ولذلك قال هنا: أما من خالف طريق السلف كمسائل العقيدة فهذه لا يقبل من أحد مخالفة ما كان عليه السلف الصالح. وكما تقدم قد يكون أيضا من غير مسائل العقيدة، لكن عارضت دليلا صريحا واضحا، فهنا لا يجوز أن يقال أن هذا من الخلاف التي يسوغ فيه الاجتهاد، كما مر في مسألة الربا ومسألة الغنى. قال: لكن في المسائل الأخرى التي للرأي فيها مجال فلا ينبغي أن يتخذ من هذا الخلاف مطعن في الآخرين، أو يتخذ منها سبب للعداوة والبغضة. فمثلا الآن مثلا يختلف مثلا بعض أنظار العلماء في مثلا التصوير في شاشات التلفاز مثلا، بعض العلماء اجتهد ورأى المصلحة والناس وكذا، ما نقول هؤلاء خرجوا عن منهج السلف، وإن كنت خالفهم وترى أن التصوير ما يجوز، وأن هذا عليه الشيخ الألباني وعليه الشيخ مقبل وعليه الشيخ يعني ابن باز، وأن يعني الأدلة عامة ما تفرق بين تصوير وآخر، نعم لك هذا الاجتهاد وتقول هذا الذي ظهر لي، لكن ما تقول الذي يقول بغير هذا القول فهو خارج عن منهج السلف، أو هو متساهل، أو هو كذلك ليس على الطريق السوي، أو إلى غير ذلك. فينبغي أن نحذر، ما نطعن في العلماء بسبب أنهم خالفون في مسائل يسوغ فيها الاجتهاد، وما قالوا ذلك عن عناد ولا عن هوى ولا عن طعن في دين الله، وإنما عن اجتهاد. قال: فالصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أمور كثيرة، ومن أراد أن يطلع على اختلافهم فليرجع إلى الآثار الواردة عنهم، يجد الخلاف في مسائل كثيرة، وهي أعظم من المسائل التي اتخذها الناس هذه الأيام ديدنا للاختلاف، حتى اتخذ الناس في ذلك تحزبا بأن يقولوا أنا مع فلان وأنا مع فلان، كأن المسألة مسألة أحزاب، فهذا خطأ، وقلنا هذا في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. أما شخص يقول بمعتقد أهل الإرجاء، أو كذلك يرمي من لم يوافقه بأنه تكفيري أو بأنه كذا وكذا، فهذا لا شك أنه خالف في مسألة ما يسوغ فيها الاجتهاد، لأن هذا من عقيدة أهل السنة. وقس على هذا، قال: من ذلك مثلا كأن يقول أحد، يعني الآن سيذكر مثال مما يسوغ فيه الاجتهاد، قال: من ذلك مثلا كأن يقول أحد: إذا رفعت من الركوع فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى، بل أرسلها إلى جنب فخذيك، فإن لم تفعل فأنت مبتدع، كلمة مبتدع ليست هينة على النفس، إذا قال لي هذا سيحدث في صدري شيء من الكراهة، لأن الإنسان بشر، ونحن نقول هذه المسألة فيها سعة، إما أن يضعها أو يرسلها. ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يخير بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى وبين الإرسال، لأن الأمر في ذلك واسع. ولكن ما هي السنة عند تحرير هذه المسألة؟ فالجواب: السنة أن تضع يدك اليمنى على اليسرى إذا رفعت من الركوع، كما تضعها إذا كنت قائما. والدليل فيما رواه البخاري عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فلتنظر هل يريد بذلك في حال السجود، أو يريد بذلك في حال الركوع، أو يريد بذلك في حال القعود، بل يريد بذلك في حالة القيام، وذلك يشمل القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع. فيجب ألا نأخذ من هذا الخلاف بين العلماء سببا للشقاق والنزاع. هذا مثال يعد من اختلاف الأفهام، فلا يبدع من أخذ بقول من هذين القولين، وهو إذا قلت سمع الله لمن حمده، هل تضع يدك اليمنى على اليسرى كما كنت قائما قبل الركوع، أو أنك ترسلهما؟ من قال بالضم أخذ بعموم حديث سهل بن سعد، وهو قول الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز وعلماء المملكة، يقولون بهذا القول لعموم هذا الحديث: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فقالوا: ما بين هل هو في القيام الذي قبل الركوع أو في عموم القيام قبل الركوع وبعد الركوع؟ فقالوا: إذن يكون هذا في القيام مطلقا قبل الركوع وبعد الركوع. لكن غيرهم من العلماء خالفوا في ذلك، وقالوا: إن الصحابة فصلوا لنا وبينوا لنا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، فإنه ذكر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على وجه التفصيل، وهو قوله رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، قال: كبر وصف همام حيال أذنيه، يعني أن الرفع إلى حيال الأذنين. انظر إلى الدقة في صفة الصلاة. قال: ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعها ثم كبر ثم رفع، فلما قال سمع الله لمن حمد رفع يديه. شوف انظر، قال: فلما قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. فهؤلاء العلماء الذين يقولون بالإسبال بعد الركوع قالوا: لو كان الضم بعد الركوع واردا لذكره وائل بن حجر، وهو ذكر في هذا الحديث التفصيل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الرفع قبل الركوع وبعد الركوع، فكيف لا يذكر وضع اليد اليمنى على اليسرى وقد ذكره في القيام الأول، وقد ذكره في القيام الأول، والرفع ورفع اليدين ذكرها في مواضع الرفع جميعا. ففهموا من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرسل يديه بعد الركوع، إذ لو كان يضمهما لذكر ذلك. إذن المسألة مسألة أفهام، المسألة مسألة أفهام. من أخذ بحديث سهل بن سعد مطلقا قالوا في القيامين، ومن أخذ بحديث وائل بن حجر قال لم يذكر هذا الوضع، وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع. فإذا هذه مسألة يسوق فيها الاجتهاد والتحقيق. كما ذكرت، بعض أهل العلم أخذوا بوضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع، كما هو قول الشيخ الألباني كما هو قول الشيخ ابن عثيمين وعلماء المملكة، ومنهم من أخذ بالإسبال بعد الرفع من الركوع، وهو قول العلامة الألباني وكذلك العلامة مقبل الوادعي رحم الله الجميع، رحم الله الجميع. فهذه المسألة لا ينكر فيها، وهي مثال واضح بين في اختلاف الأفهام، في اختلاف الأفهام. قال: لأننا كلنا نريد الحق، وكلنا فعل ما أداه اجتهاده إليه، فما دام هكذا فإنه لا يجوز أن نتخذ من ذلك سببا للعداوة والتفرق بين أهل العلم، لأن العلماء لم يزالوا يختلفون حتى في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا ونكمل ما بقي في درس قادم. إلى هنا، والله تعالى.